بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين، أشار بذلك إلى أن ما سمي بأسماء الأفعال هو أسماء فعلا، والدليل على ذلك لحاق التنوين لها، فتقول في صه صهن، وفي حي هل حي هلا، فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير، فما نون منها يكون نكرة، وما لم ينون منها وبقي على بنائه يكون معرفة. ومن المهم أن ننبه على أن الأسماء منها ما هو معرفة على الدوام كالضمائر وأسماء الإشارة، ومنها ما هو نكرة على الدوام مثل عريب وديار وكتيع ودعوي، ومنها ما يقع معرفة ونكرة، ونسب المؤلف إلى هذه الطائفة نسب إليها أسماء الأفعال، فقال أن ما نون منها يكون نكرة، وما لم ينون منها يكون معرفة. وأشار المؤلف بقوله وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقد وزن بين النوعين فهو قد وجب، أشار بهذين البيتين إلى أسماء الأصوات. وقال بعض النحويين أنها ليست بأسماء، بل تطرف بعضهم وقال أنها ليست كلمات لعدم صدق حد الكلمة عليها، لأنها ليست دالة بالوضع على معنى. وأسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات، فالأول كقولك هلا لزجر الخيل، وعدس لزجر البغال، كما في قول الشاعر نعلمها هبي وهلا وارحبا، وفي أبياتنا ولنفتلينا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق. والنوع الثاني وهو الذي دل على حكاية صوت مثاله قولك قب لوقوع السيف، وغاق لصوت الغراب، ومنه قول الشاعر قد أقبلت عزة من عراقها ملصقة السرج بخاق باقها. وأشار المؤلف بقوله والزم بين النوعين فهو قد وجب إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية، وقد سبق في باب المعرب والمبني كما تقدمت الإشارة إليه إلى أنها مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر. وأسماء الأصوات على كثرتها وورودها في لسان العرب كلها سماعية وليس فيها شيء بقياس. واحترز المؤلف بقوله من مشبه اسم الفعل، احترز من مثل قول الشاعر يا دار مية بالعلياء فاستند، أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقول أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فإن في مثل هذه الأبيات حصل خطاب لغير العاقل، لأن قول الشاعر يا دار مية خطاب لما لا يعقل، ولكنه لم يشبه اسم الفعل في الاكتفاء به لكونه غير مكتفى به، ولهذا احتاج إلى قوله بعد ذلك أقوت وطال عليها سالف الأبد. وكذلك أيضا قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، فإنه خطاب لما لا يعقل، ولكنه لم يشبه اسم الفعل لكونه غير مكتفى به، ولهذا احتاج إلى قوله انجلي. نون التوكيد، قال المؤلف للفعل توكيد بنونين هما، كنوني اذهبن واقصدن هما، يؤكدان افعل ويفعل آتيا، ذا طلب أو شرطا أما تاليا، أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الآلف وإن يكن في آخر الفعل آلف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوياء انكس عين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو وين شكل مجانس قفي نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشوا وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الآلف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إيلان الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. التحليل: أشار المؤلف بقوله للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدا هما، أشار بذلك إلى أن الفعل يؤكد بالنون أي نون التوكيد الخفيفة والثقيلة. ومثل المؤلف لنون التوكيد الثقيلة بقوله اذهبن، ومثل لنون التوكيد الخفيفة بقوله أقصدا هما. وقد اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وفهم من قول المؤلف للفعل توكيد، فهم من ذلك أن الأسماء لا تؤكد. وأما ما ورد من توكيد اسم الفاعل في قول الشاعر أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا أقائل أحضر الشهودا، فإلحاق نون التوكيد بقوله أقائل ضرورة سهلها شبه الوصف بالفعل. واختلف النحويون في أي النونين هي الأصل في التوكيد، فقال بعضهم أن الثقيلة وأن الخفيفة فرع عنها، وقال بعض آخر أن الخفيفة أصل وأن الثقيلة فرع عنها، وهو خلاف لا طائل تحته. ثم بدأ المؤلف يذكر الأماكن التي يجوز فيها توكيد الفعل بنون التوكيد من غير أن يفصل في مواضع وجوب التوكيد ومواضع جواز التوكيد. قال المؤلف يؤكدان افعل، يعني أن فعل الأمر يجوز توكيده بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، مثال ذلك اضربن زيدا، وكذلك تقول اضربن زيدا. ومثل الأمر في ذلك الدعاء لأنه يدل على الطلب، كقول الشاعر والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فأكد الفعل وهو أنزلا سكينة، أكده بنون التوكيد وهو فعل دال على الدعاء، لأن الأمر من الأدنى للأعلى يسمى دعاء. وأما الفعل الماضي فإنه لا يؤكد بالنون. وأما ما ورد من قول الشاعر دامن سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يكن للصبابة جانح، فإنه يعتبر من باب الضرورة والشذوذ. وأشار المؤلف بقوله ويفعل، أشار بذلك إلى أن الفعل المضارع أيضا يؤكد بنوني التوكيد، وذلك بشروط: أولها أن يكون دالا على الطلب، كما أشار إلى ذلك بقوله: آتي ذا طلب، بأن يأتي أمرا نحو ليقومن زيد، أو نهيا نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أو عرضا كقولك ألا تنزلن عندنا، أو تحضيضا كقول الشاعر: هل لا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم. والأصل هل لا تمنين، فلما أكد بالنون حذفت نون الرفع تخفيفا، فالتقى بعد ذلك ساكنان الياء والنون، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فأصبحت هل لا تمنين بوعد غير مخلفة. ومن الطلب أيضا التمني كقول الشاعر: فليتك يوم الملتقى ترينني، لكي تعلمي أني امرؤ بك هائم. والأصل ترأيين، فحصل النقل وحصل بعد النقل الحذف حتى أصبحت ترينني. وكذلك الاستفهام أيضا، فإنه يؤكد بعده الفعل المضارع جوازا، كقول الشاعر: وهل يمنعني ارتياد البلاد من حذر الموت أن يأتيا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: فبعد كندة تمدحن قبيلة. ويؤكد الفعل المضارع أيضا جوازا بعد الدعاء، والمراد بالدعاء هنا النهي من الأدنى إلى الأعلى، كما في قول الشاعر: لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. وأشار المؤلف بقوله: أو شرطا إما تاليا، إلى أنه أيضا يؤكد الفعل المضارع بإحدى النونين جوازا إذا كان بعد شرط هو إن التي زيدت بعدها ما المؤكدة لها، وذلك كقوله تعالى: فإما نذهبن بك، وكقوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا، وكقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أما إذا وقع الفعل المضارع بعد غير إما من أدوات الشرط فإن توكيده بإحدى النونين قليل كما سيأتي. وأشار المؤلف بقوله: أو مثبتا في قسم مستقبلا، أشار بذلك أيضا إلى أنه يؤكد الفعل المضارع المثبت إذا كان جوابا لقسم وكان معناه للمستقبل وكان غير مفصول من لام جواب القسم بأي فاصل. مثال ذلك قوله تعالى: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أما إذا كان الفعل المضارع الواقع جوابا لقسم ليس مثبتا بل كان منفيا فإنه لا يجوز توكيده. مثال ذلك قوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف، لأن الفعل تفتأ مقدر نفي محذوف قبله، إذ التقدير والله أعلم تالله لا تفتأ تذكر يوسف. وشذ توكيد الفعل المضارع في هذه الحالة في قول الشاعر: تالله لا يحمدن المرء مجتنبا فعل الكرام ولو فاق الورى حسبا، فيعتبر هذا من باب الشاذ ومن باب الضرورة. وكذلك أيضا لا يجوز توكيد الفعل المضارع المثبت الواقع جوابا لقسم إذا كان دالا على الحال وليس دالا على الاستقبال. مثال ذلك قول الشاعر: يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف القول ولا يفعله. فالفعل المضارع أبغض هنا دالا على الحال وليس دالا على الاستقبال، فلا يجوز توكيده. وكذلك إذا كان هذا الفعل مفصولا من لام القسم فلا يجوز توكيده. مثال ذلك قوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، حيث فصل بين لام جواب القسم وبين الفعل بالجار والمجرور في قوله لإلى الله تحشرون. وكذلك أيضا قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، حيث فصل بين الفعل وهو يعطيك وبين لام جواب القسم بحرف التسويف وهو سوف. والخلاصة أن الفعل المضارع المثبت إذا وقع جوابا لقسم وكان دالا على الاستقبال وكان لام القسم متصلا به يجب توكيده، فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع توكيده كما سمعت في الأمثلة السابقة. وذكر الأشموني أنه لم يستكمل الشروط في القرآن إلا جاء مؤكدا، ولكن مجيئه غير مؤكد في الشعر كثير، ولكنهم حملوه على الضرورة أو الشذوذ. وأشار المؤلف بقوله وقل بعدما، أشار بذلك إلى أنه يقل توكيد الفعل إذا زيدت قبله ما التي لم تسبق بإن الشرطية. فمن ذلك قولهم: بعين ما أرينك ها هنا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: إذا مات منهم ميت سرق ابنه، ومن عظة ما ينبتن شكيرها. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: قليلا به ما يحمدنك وارث، إذا نال مما كنت تجمع مغنما. وأشار المؤلف بقوله ولم إلى أنه أيضا يقل توكيد الفعل المضارع بعد لم النافية. مثال ذلك قول الشاعر: يحسبه الجاهل ما لم يعلم، شيخا على كرسيه معمما. فقوله ما لم يعلم، فالألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة. وذكر سيبويه أن ذلك من باب ضرورة الشعر، وذلك لأن الفعل بعد لم يفيد المضي ولا يفيد الاستقبال. وأشار المؤلف بقوله وبعد لا، أشار بذلك أيضا إلى أنه قل التوكيد بعد لا النافية. مثال ذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حيث أكد الفعل المضارع تصيبن بعد لا النافية. وأشار المؤلف بقوله وغير إما من طوالب الجزاء إلى أنه أيضا من القليل توكيد الفعل بعد أدوات الشرط غير إما. فمن ذلك قول الشاعر: من نثقفا منهم فليس بآئب أبدا، وقتل بني قتيبة شافي. حيث أكد الفعل المضارع وهو فعل الشرط بعد من. وهذه القلة أيضا تشمل توكيد جواب الشرط بعد غير إما. ومن ذلك قول الشاعر: فمهما تشأ منه فزارة تعطكم، ومهما تشأ منه فزارة تمنع، حيث أكد الفعل المضارع تمنع، وهو جواب لشرط، وهذا الشرط غير إما. وفهم من تعبير المؤلف وقل إلى أن ذلك جائز في الاختيار، ولكن بعض النحويين قال أنه من باب الضرورة وليس جائزا في الاختيار. وأشار المؤلف بقوله وآخر المؤكد افتح كبرزا، أشار بذلك إلى أن الفعل المضارع إذا أكد بالنون سواء كانت ثقيلة أو خفيفة فإنه يبنى على الفتح. وقد عرفت في أول الكتاب أن ذلك مشروط بما إذا كانت نون التوكيد مباشرة لفظا وتقديرا لآخر هذا الفعل، وهو مراده هنا بأنه يبنى على الفتح، لأنه حينئذ يكون الفعل مع نون التوكيد كالمركب تركيب 15. ولا فرق بين أن يكون الفعل صحيحا أو معتلا. ومثل المؤلف للفعل الذي بني على الفتح مع نون التوكيد بقوله بروزا، فالألف هنا منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في الوقف. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز قلب نون التوكيد الخفيفة في الوقف ألفا، وسوف يأتي ذلك إن شاء الله. ويستوي في البناء على الفتح مع نون التوكيد، يستوي في ذلك فعل الأمر والفعل المضارع. وأشار المؤلف بقوله واشكله قبل مضمر لين بما جانث من تحرك قد علما، أشار بذلك إلى أن الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الأنثى المخاطبة فإنه لا يبنى على الفتح، بل يحرك ما قبل هذا الضمير بحركة مناسبة، فيحرك ما قبل الألف بالفتحة، وما قبل الواو بالضمة، وما قبل الياء بالكسرة، لأن الفعل هنا ليس مبنيا، لأن نون التوكيد لم تباشره إما لفظا كما في ألف الاثنين، وإما تقديرا كما في واو الجماعة وياء الأنثى المخاطبة، كما تقدم توضيح ذلك في باب بناء الفعل المضارع على الفتح مع نون التوكيد المباشرة في قول المؤلف وأعربوا مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفتن. وأشار المؤلف بقوله والمضمر احذفنه إلا الألف، أشار بذلك إلى أن الفعل الذي يؤكد بالنون إذا كان في آخره ضمير هو الواو أو الياء دون الألف أن هذا الضمير يحذف ويضم ما قبله إن كان واوا، لأن الضمة تدل عليه وتناسبه، ويكسر ما قبله إن كان ياء الأنثى المخاطبة، لأن الكسرة تناسبه وتدل عليه. فتقول فيما آخره واو الجماعة هل تضربن، وأصلها كما تقدم هل تضربونن، حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. وتقول فيما ألحق يجب ترخيمه على لغة من ينتظر، فتقول يا مسلمة بفتح الميم، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر، فلا يجوز أن تقول يا مسلم بضم الميم، لأنه يلتبس حينئذ نداء المذكر بنداء المؤنث المرخم. وأما إذا كانت التاء ليست للفرق فإنه يجوز ترخيم هذا الاسم المؤنث بالتاء والذي ليست فيه التاء للفرق بين المذكر والمؤنث يجوز ترخيمه على اللغتين معا، فيجوز ترخيمه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. مثال ذلك مثلمة علم لرجل، فتقول يا مثلمة على لغة من ينتظر، ويا مثلم على لغة من لا ينتظر. وهذا معنى قول المؤلف والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. وأشار المؤلف بقوله ولاضطرار رخموا دون ندا ما للندا يصلح نحو أحمد. أشار المؤلف بهذا إلى أنه قد يرخم اضطرارا لا قياسا، قد يرخم الاسم غير المنادى بشرط أن يكون صالحا للنداء. مثال ذلك أحمد، فإنه اسم صالح للنداء فيمكن ترخيمه لضرورة الشعر في غير النداء. ومن هذا النوع قول الشاعر لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، طريف ابن مال ليلة الجوع والخطر. أراد طريف ابن مالك. وذكر محي الدين أنه ورد في الشعر كثيرا حذف بعض الكلمة بكل حال وإن لم تكن صالحة للنداء، وذلك للضرورة، كحذف بعض الضمير وبعض الحرف وبعض الاسم المقرون بأل. فمثال حذف بعض الضمير حذف الواو من هو في قول الشاعر بيناه في دار صدق قد أقام بها حينا يعللنا وما نعلله، أي بيناه هو. وورد أيضا ترخيم ما لا يصلح للنداء وفي غير النداء لضرورة الشعر، ورد ذلك في قول الشاعر وقد تقدم درس المنى بمتالع فأباني، فتقادمت فالحبس فالسوباني، أي درس المنازل فحذف الشاعر الزاي واللام من المنازل لضرورة الشعر. ومن المعلوم أن المنازل اسم معرف بأل، والاسم المعرف بأل غير صالح للنداء. ومثله أيضا قول الشاعر قواطن مكة من ورق الحمي، أراد الحمام فاقتطع بعض الكلمة للضرورة وأبقى بعضا منها. الاختصاص، قال المؤلف الاختصاص كنداء دون ياء كأيها الفتى بإذر رجونيا، وقد يراد دون أي تلو أل كمثل نحن العرباس خاما بذل. التحليل، معنى الاختصاص قصر الحكم على بعض أفراد المذكور والباعث عليه إما فخر كقولك علي أيها الجواد يعتمد الفقير، أو تواضع مثل إني أيها العبد فقير إلى عفو الله، أو بيان المقصود نحو نحن العربة أقرى الناس للضيف. وذكر النحويون أن الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والوجه الثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، والوجه الثالث أن تصاحبه الألف واللام. مثال ذلك قولك أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن العربة أسخى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والاختصاص أو الاسم المنصوب على الاختصاص منصوب بفعل مضمر، والتقدير أخص العربة وأخص معاشر الأنبياء. وذكر النحويون أن المخصوص وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه، ذكر النحويون أن المخصوص هذا على أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون أيها وأيتها، فيعطى حكمه في النداء وهو الضم، ويلزمهما الوصف باسم محلا بأل لازم الرفع نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، ومثل قولك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. النوع الثاني أن يكون معرفا بأل، وإليه الإشارة بقول المؤلف وقد يراد دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. والنوع الثالث أن يكون معرفا بالإضافة، وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نرد، ومنه قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الجمل نطاعن الموت إذا الموت نزل. والنوع الرابع أن يكون علما، وهو أقل هذه الأنواع، ومنه قول الشاعر بنا تميما يكشف الضباب. ويجب أن ننبه هنا على أن هذا الاسم المخصوص منصوب دائما بفعل محذوف كما تقدم، ولا يأتي مبنيا على الضم إلا في لفظ أي وأيتها كما تقدم. والصحيح في إعرابهما حينئذ أن يقال أي اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا، وهذا الفعل الذي ذكرنا أنه مقدر وجوبا قبل أي، إذا وقعت في محل نصب على الاختصاص نقول فيه أيضا أنه واجب التقدير والحذف مع غير أي من المخصوصات. والأكثر في استعمال المختص أن يكون بعد ضمير المتكلم كما رأيت في الأمثلة السابقة، وقد يكون أيضا بعد ضمير المخاطب كقولهم بك الله نرجو الفضل وسبحانك الله العظيم، إلا أنه لا يقع بعد ضمير الغائب، التحذير والإغراء. قال المؤلف إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذلئ ينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، وكمحذر بلاء يشعل، مغرا به في كل ما قد فصل. التحليل. جمع المؤلف التحذير والإغراء في باب واحد لاستواء أحكامهما، وكان ينبغي تقديم الإغراء على التحذير لأن الإغراء هو الأحسن في المعنى، وعادة النحويين أن يبدأوا بالأحسن في المعنى كما يقولون نعم وبئس، وكما يقول الناس الوعد والوعيد والثواب والعقاب. ويشتمل التحذير على أركان ثلاثة، الأول المحذر بكسر الذال وهو المتكلم، والثاني المحذر بفتحها وهو المخاطب، والثالث المحذر منه وهو الشر مثلا. وعرف النحويون التحذير بأنه تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنبه، كما عرفوا الإغراء بأنه تنبيه على أمر محمود ليفعله. والاقتصار على المخاطب في التعريف فيه نوع من القصور، لأن التحذير والإغراء قد يكون في المتكلم والغائب، وإن كان تحذيرهما من باب الشذوذ فهو على رأي بعضهم من باب الجواز، وذكر المؤلف التحذير والإغراء بعد ذكره للنداء لأن الاسم في التحذير والإغراء مفعول به بفعل محذوف لا يجوز إظهاره كالمنادى على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله. وذكر النحويون أن التحذير على نوعين، النوع الأول أن يكون بإياك ونحوي، والنوع الثاني أن يكون بدون إياك ونحوي. فالنوع الأول وهو ما كان بإياك ونحوه يجب ستر عامله باتفاق، وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب. والمراد بنحوه إياك وإياكما وإياكم وإياكن، وقد وجب استتار العامل الناصب لهذا الاسم المحذر لأنه لما كثر التحذير بهذا اللفظ جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل. ويجب استتار الناصب في التحذير مع إياك سواء وردت بدون عطف أو وردت مع العطف، فمثالها مع العطف ما تقدم إياك والشر، فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر. ومثاله بدون العطف قولك إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا، أي أحذرك من أن تفعل كذا. وأشار المؤلف بقوله وما سواه ستر فعله لن يلزم، أشار بذلك إلى أن التحذير إذا لم يكن بإياك وأخواته فلا يجب إضمار الناصب له إلا مع العطف كقولك ماز رأسك والسيف، أي يا مازن اقض رأسك واحذر السيف، أو مع التكرار مثل قولك الضيغم الضيغم أي احذرم وهو الأسد. فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره على حد سواء كقولك الأسد، ويمكن أن تقول احذر الأسد، فإن شئت أظهرت الناصب وإن شئت أضمرته. فمثال إظهار العامل قول الشاعر خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث طرك الغدر، فأظهر العامل هو خل الطريق. وأشار المؤلف بقوله والشذ إياي وإياه أشذ، أشار بذلك إلى أن التحذير بغير ضمير المخاطب شاذ. مثال ذلك إياي في قول عمر رضي الله عنه لتذكلكم الأسل والرماح، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، والأصل إياي باعد عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم عن أن يحذف أحدكم الأرنب. كما أشار المؤلف بقوله وإياه أشر إلى أن إياه ومثلها من ضمائر الغيبة المنفصلة، التحذير منها أشد شذوذا مما قبلها، كما في قول بعضهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب، والتقدير فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب. وفيه شذوذان: مجيء التحذير فيه للغائب، ثانيا إضافة إيا إلى ظاهر وهو الشواب، ولا يقاس على ذلك كما أشار إليه المؤلف بقوله وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، أي من قاس على إياي وإياه وما أشبههما فقد حاد عن طريق الصواب والله أعلم. وأشار المؤلف بقوله وكمحذر بلا إي يجعل مغرم به في كل ما قد فصلا، أشار بذلك إلى أن الإغراء كالتحذير في جميع أحكامه، فلا يلزم ستر عامله إلا مع العطف. مثال ذلك قولك المروءة والنجدة بتقدير إلزم المروءة والنجدة. وكذلك يجب حذفه مع التكرار كقول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح والتقدير إلزم أخاك ويجوز إظهار العامل في نحو الصلاة جامعة لأن الصلاة نصب على الإغراء بتقدير حضور الصلاة فلو صرح بهذا الناصب وقيل حضور الصلاة جامعة لجاز ذلك ولا مانع منه وهذا معنى قول المؤلف وكمحذر بلا إن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل ويجب أن ننبه هنا على أن بعض العرب يرفع ما فيه معنى التحذير ولهذا قال بعض النحويين أنه يجوز رفع المكرر في الإغراء والتحذير واستدلوا لذلك بقول الشاعر إن قوما منهم عمير وأشباه عمير ومنهم السفاح لجديرون بالوفاء إذا قال أخ النجدة السلاح السلاح أسماء الأفعال والأصوات قال المؤلف منابع عن فعل كشتان وطه هو اسم فعل وكذا أو وهو مه وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي وهيها تنازر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما الذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يشعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بين النوعين فهو قد وجب التحليل تقدم في باب المعرب والمبني أن أسماء الأفعال مبنية وذلك لشبهها بالحرف في الشبه الاستعمالي أي النيابي لأن أسماء الأفعال تنوب عن الفعل في العمل فيما بعدها ولا تتأثر بعامل قبلها وهذه هي الحالة الاستعمالية للحروف من أجل هذا قيل أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله في أول الكتاب وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وذكر النحويون أن أسماء الأفعال ألفاء تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها كذلك ومن المعلوم أن اسم الفعل هو كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علامته فإن دلت على معنى فعل الأمر قلنا أنها اسم فعل أمر وإن دلت على معنى الفعل المضارع قلنا أنها اسم فعل مضارع وإن دلت على معنى الفعل الماضي قلنا أنها اسم فعل ماضي فمثال اسم الفعل قولك مه بمعنى كفف وآمين بمعنى استجب لنا وهذا النوع من أسماء الأفعال كثير الوجود إلى حد قال بعضهم أنه قياسي وليس بسماعي ومثال اسم الفعل الماضي قولك شتان بمعنى افترق فتقول شتان زيد وعمر بمعنى افترق زيد وعمر ومثاله أيضا هيهات بمعنى بعد فتقول هيهات العقيق أي بعد العقيق ومن ذلك قول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق واصله ومثال اسم الفعل المضارع قولك أوه بمعنى أتوجع ووي بمعنى أعجب وكلاهما غير مقيس يعني أن اسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع غير مقيس. وتوجد في هيهات عدة لغات نظمها شيخنا محمد سالم بقوله: بالفتح والكسر والضم الأواخر من هيهات أيهات هيهاه أيهاه أيهاني هيهاني، والتنوين منحذف في الكل أو ثابت في نقل صاغان. كما توجد أيضا في أوه بمعنى أتوجع عدة لغات نظمها شيخنا محمد سالم بقوله: أوه افتح أولها وثلث آخرها، وأو أوه آوياه وتاه آوها. أوه ألفاظ تقال لدى حزن وآخرها في عدها آه. والمقيس من أسماء الأفعال هو ما تقدم ذكره في الأسماء الملازمة للنداء، وهو الاسم الذي على وزن فعال. مثال ذلك: ضرابي زيدا بمعنى اضرب، ونزالي بمعنى أنزل، وكتابي بمعنى اكتب. وهذا النوع من أسماء الأفعال مقيس. وذكر بعض النحويين أن أسماء الأفعال هذه ليست بأسماء، ولكنها أفعال استعملت استعمال الأسماء، كما ذهب بعض من الكوفيين إلى أنها أفعال حقيقة. والصحيح أيضا أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، لأننا قلنا أنها تؤثر فيما بعدها ولا يؤثر فيها ما قبلها. ومن ناحية أخرى، فإن وي التي هي اسم فعل مضارع قد تلحقها كاف الخطاب، كما في قول عن ترى: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وقيل أن الآية القرآنية أيضا من ذلك، وهي قوله تعالى: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. وأشار المؤلف بقوله: والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك، أشار بذلك إلى أن اسم الفعل على ضربين: أحدهما ما وضع من أول الأمر اسم فعل، مثال ذلك شتان وفه، والثاني ما نقل من غيره، وهو نوعان: النوع الأول ما نقل عن ظرف أو جار ومجرور، مثال ذلك عليك بمعنى إلزم، ومنه قوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي ألزموا شأن أنفسكم. ومنه أيضا دونك زيدا بمعنى خذ، ومنه قول الشاعر: أيها الماتح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. ومن هذا المنقول أيضا مكانك بمعنى اثبت، وأمامك بمعنى تقدم، ووراءك بمعنى تأخر، وإليك بمعنى تنحى. مثال ذلك قول الشاعر: مكانك تحمدي أو تستريحي. ومنه أيضا قول الشاعر: ألكني يا عيين إليك قولا، سأهديه إليك إليك عني. فإليك الأخير اسم فعل بمعنى تنحى عني. واستعمال هذه الظروف اسم فعل أمر سماعي لا يقاس عليه عند جمهور النحويين. واختلف النحويون في إعراب كاف الخطاب في آخر هذه الظروف، مع اتفاقهم على أنه ضمير وليس حرف خطاب. فقال بعضهم أن موضعه الرفع، وهذا رأي الفراء، ورأي الكسائي أن موضعه النصب، ورأي البصريين وهو الصحيح أن موضعه الجر بالإضافة. إذن فالقسم الأول من أسماء الأفعال المنقولة هو ما تقدم من الأسماء من أسماء الأفعال المنقولة من الجار والمجرور والظرف. أما القسم الثاني فهو المنقول من مصدر، وهو أيضا على قسمين: قسم منقول من مصدر استعمل فعله، وقسم نقل من مصدر أهمل فعله. وإلى هذين القسمين أشار المؤلف بقوله كذا رويدة بلها ناصبين، أي ناصبين ما بعدهما. مثال ذلك رويدا زيدا وبلها عمرا. فأما قولهم رويدا زيدا فأصله أرويد زيدا إروادا بمعنى أمهله إمهالا، ثم صغروا الإروادة تصغير الترخيم وأقاموه مقام فعله واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله فقالوا رويد زيد، وتارة منونا ناصبا للمفعول فقالوا رويدا زيدا. ثم سموا به بعد ذلك فعله فقالوا رويدا زيدا. وأما بلها فهو في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف في المعنى لدع واترك، فقيل فيه بلها زيدا، بلها زيد بالإضافة إلى مفعوله كما يقال ترك زيد، ثم قيل بلها زيدا بنصب المفعول وبناء بلها على أنه اسم فعل. ومنه قول الشاعر تدع الجماجم ضاحيا هاماتها، بلها لأكف كأنها لم تخلق. ويروى البيت بلها الأكف بنصب الأكف. وأشار المؤلف إلى استعمال رويدة وبلها استعمالهما الأصلي، أشار إلى ذلك بقوله ويعملان الخفض مصدرين. فرويدة وبلها يستعملان اسم فعل، يستعملان اسمي فعل فيكون ما بعدهما منصوبا، ويستعملان مصدرين فيكون ما بعدهما مجرورا بالإضافة. وهذا معنى قوله ويعملان الخفض مصدرين، فإذا جر ما بعدهما فهما مصدران، وإذا نصب ما بعدهما فهما اسم فعل. وأشار المؤلف بقوله وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما الذي فيه العمل، أشار بذلك إلى أنه يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال. فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك يرفع فقط، مثل صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى كفوف، وهيهات زيد بمعنى بعد زيد. ففي صه ومه ضميران مستتران كما في اسكت وكفوف، كما أن زيد في قولك هيهات زيد مرفوع بهيهات على أنه فاعل كما يرتفع تماما ببعد إذا قلت بعد زيد. وإذا كان الفعل الذي هي بمعناه يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك يرفع وينصب. مثال ذلك دراك زيدا أي أدركه، وضراب عمرا أي اضربه. ففي دراك وضراب ضميران مستتران هما الفاعل، وزيدا وعمرا منصوبان باسمي الفاعل. وأشار المؤلف بقوله وأخر ما الذي فيه العمل، وفي رواية وأخر ما الذي فيه العمل، إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول دراك زيدا ولا يجوز أن تقول زيدا دراك، وهذا بخلاف الفعل فإنه يجوز أن يتقدم عليه مفعول.